أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل من المقام إلى النقطة السابعة، إلى النقطة الثامنة عفوا. قال: وأما أن إدراك الركعة يتحقق بذلك، متى يتحقق إدراك الركعة؟ أو كما أشار المصنف قال: وتدرك بالتكبير ما دام الإمام لم يرفع رأسه في الركوع. فمتى يجوز للمأموم أن يدخل في الجماعة؟ يمكن ذلك إذا لم يرفع الإمام رأسه من الركوع، يكبر، لا بد من أن يكون صلبه كما عبر المصنف مقيم صلبه، ثم بعد ذلك يكبر ويلتحق بالإمام. ما هو الدليل على ذلك؟ بأنه انحصر للوهلة الأولى، انحصر نقول، وإلا يمكن أن يدخل في الركعة قبل ذلك. فإذا كان الإمام واقفا ولم يكن راكعا، فيمكن للمكلف يكبر ويقف مع الإمام، يعني ليس على نحو الحصر، بأنه الفرض الوحيد لإدراك الجماعة من خلال إدراك الركعة مع الإمام ينحصر في هذه الحالة. ولكن نجي نقول بأنه لو كان الإمام راكعا، فيمكن للمأموم الذي يريد أن يلتحق بالجماعة أن يدخل مع الإمام يكبر ما دام الإمام راكعا. مصنف قال يمكن ذلك. خب، شنو الدليل على ذلك؟ هل يوجد دليل على ذلك؟ مصنف يقول نعم، يوجد دليل على ذلك. عندنا ثلاث روايات تدل على ذلك. في مقابل هذه الروايات الثلاثة هنالك روايات أربعة تقع في الضد من هذه الروايات، فيحصل التعارض. هذه الروايات الأربعة عبر عنها المصنف بأنها إما أن تكون بحكم رواية واحدة باعتبار أنها كلها منقولة عن محمد بن مسلم، فإما أن تكون بحكم رواية واحدة أو تكون بحكم روايتين. هسه خلنا نجي نقرأ القسم الأول من الروايات الذي استدل به المصنف على أن إدراك المأموم للإمام في الجماعة إنما يكون قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع. فقال جملة من الروايات، واحدة من هذه الروايات هي صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام، قال: وأما أن إدراك الركعة يتحقق بذلك، فتدل عليه الروايات الكثيرة كصحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل إذا أدرك الإمام وهو راكع وكبر الرجل وهو مقيم صلبه ثم ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة، وبالنتيجة دخل في الجماعة. واضح إن شاء الله. هاي الرواية الأولى. الرواية الثانية اللي لم ينقلها المصنف وإنما نقل النتيجة مالتها، قال: كما تدل عليه الروايات الدالة على أن الداخل للمسجد إذا خاف رفع الإمام رأسه من الركوع كبر ومشى. فهاي شنو؟ هاي تدل على أن المأموم يمكن أن يدرك الركعة، إن إدراك الركعة يتحقق قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع، ولذلك جوزت هذه الرواية أنه يكبر قبل أن يصل إلى الجماعة ثم يمشي إلى الجماعة. فهي أيضا تدل بمن دونها التزامي على كون المأموم يدرك الركعة بالتكبير. وهكذا الروايات الدالة على استحباب إطالة الإمام ركوعه ليلتحق المأموم به. واضح ليش بأنه دلت على استحباب أن الإمام عليه أن يطيل ركوعه حتى يلتحق به المأموم، فهذا يدلل على أن إدراك الركعة إنما يتحقق قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع. فهذا ما استدل به المصنف على أن إدراك الركعة يتحقق بهذا الفرض، يعني بالتكبير قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع. واضح إن شاء الله. إلا أن في مقابل ذلك أربع روايات تنتهي إلى محمد بن مسلم، وهي على هذا بحكم رواية واحدة أو اثنتين. ليش؟ لأنه من البعيد جدا أنه محمد بن مسلم يسأل الإمام على حكم واحد أربع مرات أو خمس مرات، هذا لا يتناسب مع شأن محمد بن مسلم باعتبار أنه فقيه. وبالنتيجة يمكن أن نرجع هذه الروايات الأربعة إما إلى رواية واحدة وإما إلى روايتين. فلنشوف شنو الرواية عن أبي جعفر الباقر عليه السلام: إذا لم تدرك القوم قبل أن يكبر الإمام للركعة فلا تدخل معهم في تلك الركعة. فهذه الرواية حددت أن الالتحاق بالجماعة مع المأموم إنما يكون قبل أن يكبر الإمام للركعة. فلو فرضنا أن الإمام في الركعة الثانية، فمتى يجوز للمأموم أن يدخل في الجماعة وبالنتيجة يكون قد أدرك ركعة؟ يقول المصنف تبعا لهذه الرواية بأن جواز إدراك المأموم للركعة إنما يكون قبل أن يكبر الإمام للركوع. يعني الآن انتهى من قراءة السورة الثانية وقبل أن يكبر يكون المأموم يكبر معه تكبيرة الافتتاح، أما بعد ذلك بعد التكبير فلا يجوز له الدخول في الجماعة. ليش؟ لأنه لم يدرك الركعة. واضح إن شاء الله. فإذا هذه الرواية أو هذه الروايات الأربعة اللي مرجعها إلى رواية واحدة أو إلى روايتين، هذه خلاف تلك الروايات. تلك الروايات تقول بأن إدراك الركعة إنما يتحقق بالتكبير قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع، وهذا معناه أن الإمام كبر للركوع وقد ركع وقد انهى القراءة الواجبة في الركوع. بينما هذه الرواية تقول لا، الإدراك إدراك الركعة إنما يكون قبل أن يكبر الإمام للركوع. يعني بمجرد الانتهاء من سورة الفاتحة وكذلك السورة التي بعدها قبل أن يكبر، أنا إذا أدركت الإمام وكبرت معه فقد أدركت ركعة واحدة، وإلا لم أدرك ركعة واحدة. فهنا يحصل التعارض بين هاتين الروايتين. وفلا تدخل، هذا نهي، فلا تدخل معهم في تلك الركعة. وظاهر هذا النهي بأنه نهي إرشادي، نهي إرشادي إلى حكم وضعي وهو عدم صحة الجماعة، وهو عدم صحة الجماعة المصنف ناقش في ذلك. والنقاش هو لابد من شنو؟ لابد من حل هذا التعارض بين هاتين الطائفتين من الروايات. مصنف إجا في البداية قال بأن النهي ليس نهي إرشاد إلى عدم صحة الجماعة، وإنما النهي هنا هو نهي تكليفي، وإذا كان النهي نهيا تكليفيا فيحمل على الكراهة مع ضم تلك الروايات الكثيرة، فيكون الجمع بين هاتين الطائفتين من الروايات على القول بأن الثانية هي طائفة وليست رواية واحدة، الجمع يكون بحمل الثانية على الكراهة. واضح إن شاء الله. ولو تنزلنا جدلا، يقول واستقر التعارض بين الروايتين أو بين الطائفتين، فيمكن أيضا أن نأخذ بالطائفة الأولى لكثرتها ونترك الطائفة الثانية. وهذا الشيخ قرمه، خلنا نقرأ هذا المقدار. الشيخ علي حفظ: إذا لم تدرك القوم قبل أن يكبر الإمام للركعة فلا تدخل معهم في الركعة، تدل على النهي عن الدخول في الجماعة بعد تكبير الإمام للركوع، إلا أن صراحة تلك الروايات التي قالت بأن إدراك الركعة إنما يكون بتكبير المأموم قبل رفع الإمام رأسه من الركوع، إلا أن صراحة تلك تقتضي حمل النهي في هذه على الكراهة. ومع التنزل، طيب يجي واحد لا يقول ظاهرة بالإرشادية وليست بالكراهة، هذا لا يمكن القول به، هذا القول لا ظاهرة، فلا تدخل معهم في تلك الركعة. ليست على الكراهة، محمولة على الكراهة، وأنه إذا دخلت فيكره لك الدخول، ومعنى الكراهة قلة التواب. لا، مو هذا النهي، واضح بأنه نهي إرشادي إلى عدم صحة الجماعة، جماعتك أنت. فلو قلنا بأن النهي لا، ليس نهيا تكليفيا، وهو ظاهره نهي إرشادي، عفوا ليس نهيا إرشاديا، وإن كان ظاهره نهي إرشادي وليس نهي تكليفي، مع ذلك يمكن أن تترك الطائفة الثانية ويؤخذ بالطائفة الأولى لكثرتها. قال: ومع التنزل وتسليم استحكام التعارض تتقدم تلك لأنها لكثرتها بمنزلة السنة القطعية. وهذا تقدم أكثر من مرة، قلنا بأنه لماذا يؤخذ بالقرآن الكريم، باعتبار أن القرآن الكريم هو قطعي، قطعي الصدور، وقد تشترك الأخبار مع القرآن الكريم في هذه النكتة، يعني النكتة التي دفعتنا للأخذ بالقرآن الكريم هي نكتة القطعية، قطعية الصدور. ما مرة أيضا توجد عندنا روايات لكثرتها تشكل شنو؟ تشكل سنة قطعية، فيؤخذ بها وتترك تلك الروايات. واضح هذا شيخ محمد؟ شيخ عادي قال: وأما مسألة شكل مأموم بعد تكبيره في بقاء الإمام راكعا، فقد ذكر بعض الأعلام السيد الحكيم في المستمسك أن بالإمكان إجراء استصحاب بقاء الإمام راكعا إلى حين تحقق ركوع المأموم، فيما إذا كان تاريخ ركوع المأموم معلوم وتاريخ رفع الإمام رأسه مجهولا. هنا كبر المأموم باعتبار تقدم بأن إدراك الركعة إنما يتحقق بتكبيرة المأموم قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع. واضح. الآن كبر المأموم وهو في نهاية الجماعة، وشك بأن الإمام رفع رأسه أو لم يرفع رأسه، يعني شك بعد التكبير بأنه بقي الإمام راكعا أو لا، لم يدرك الإمام بالركوع وإنما رفع الإمام رأسه من الركوع، فهنا حصل شك. سيد الحكيم رحمة الله عليه قال: في هذه الحالة خب نستصحب، أنا عندما دخلت إلى الجماعة والله شفت الإمام راكع، كبرت وردت أنزل ويا الإمام شكيت، فعندي يقين سابق بركوع الإمام والآن شك لاحق، فأبني على اليقين السابق، نستصحب الحالة السابقة للإمام فأتصح جماعتي. لكن هذا شو وقت؟ هذا فما إذا كان تكبير المأموم أو فيما إذا كان تاريخ ركوع المأموم معلوما ولكن تاريخ رفع الإمام رأسه مجهول، لأنه إذا كان معلوما هو واضح بعد، يعني إذا أنا دريت بأنه أنا ركعت أفرض ب12:05 وعلمت أيضا بأن الإمام رفع رأسه ب12:04:30، وبعد بعد ما يجري الاستصحاب. ليش؟ لأن صار عندي علم لأن الإمام رفع رأسه، فإجراء الاستصحاب يتوقف على أنه أولا المأموم يعرف تاريخ ركوعه ولكن يجهل تاريخ رفع رأس الإمام من الركوع. جيد جدا. قال: وأما مسألة شك المأموم بعد تكبيره في بقاء الإمام راكعا، فقد ذكر بعض الأعلام أن بالإمكان إجراء استصحاب بقاء الإمام راكعا إلى حين تحقق ركوع المأموم، فيما إذا كان تاريخ ركوع المأموم معلوما وتاريخ رفع الإمام رأسه مجهولا، ولا بد أيضا من فرض موضوع الحكم ليس هو الاقتران. اجوا جماعة قالوا: أولا لا بد من معرفة موضوع الحكم، لأن إحنا عندنا حكم وعندنا موضوع، فالحكم هو صحة الجماعة وإدراكها. زين، صحة الجماعة وإدراك الجماعة، هذا هو الموضوع، هذا هو الحكم عفوا. الموضوع ما هو لصحة الجماعة والإدراك، إدراك الجماعة هل هو الاقتران أم هي القبلية؟ مرة نجي الاقتران بمعنى اقتران ركوع المأموم مع ركوع الإمام، هذا هو موضوع الحكم. هنا اقتران يصير بين ركوع وبين ركوع الإمام. فإذا كان هذا الموضوع فبالنتيجة لا يجري الاستصحاب. ليش لا يجري الاستصحاب؟ لأنه ما متيقن سابقا أنا بالإدراك بالاقتران، عفوا الاقتران لم يكن متيقن سابقا. واضح؟ تقول لي لا أخو بنستصحب بالنتيجة ويمكن إجراء الاستصحاب، أقول لك حتى إجراء الاستصحاب وترتب الأثر وهو صحة الجماعة سيكون من الاستصحاب، سيكون لازم عقلي، صحة الجماعة سيكون لازم عقلي. شلون لازم عقلي؟ أنا أجي أقول موضوع الجماعة أو موضوع صحة الجماعة اللي هو عبارة عن الحكم، موضوع صحة الجماعة هو اقتران المأموم مع الإمام في مسألة الركوع. واضح؟ جيد جدا. فش أجي شو أقول؟ أقول أنا سابقا متيقن بركوع الإمام والآن أشك، فأستصحب ذلك اليقين وهو ركوع الإمام. وإذا استصحبت ذلك اليقين بقاء الإمام راكعا فلازمه، لازم هذا الاستصحاب أنه حصل اقتران بين ركوعي وبين ركوع الإمام، وهذا من الأصل المثبت وهو لازم عقلي. فأنت ما استصحبت الاقتران مباشرة، وإنما سويت استصحبت بقاء ركوع الإمام. وإذا استصحبت هذه الحالة إذن حصل اقتران بين ركوعي وبين ركوع الإمام، وهذا الاستصحاب قلنا هذا لازم عقلي، الاقتران لازم عقلي. وإذا كان لازم عقلي راح يكون أصل مثبت وهو ليس بحجة. البعض الآخر من الأعلام مثل السيد الخوئي رحمة الله عليه قال لا، الموضوع ليس الاقتران في صحيحة سليمان، يعني احنا استدلينا بصحيحة سليمان، خلنا نرجع لصحيحة سليمان. ايش قال؟ قال في الرجل إذا أدرك الإمام وهو راكع وكبر الرجل وهو مقيم صلوة ثم ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة. فإجى السيد الخوئي قال موضوع الصحة هو القبلية، موضوع الصحة هو القبلية. منين حصل على ذلك؟ من ما ورد في رواية الإمام في صحيحة سليمان بن خالد قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع. إذا كانت القبلية يعني شنو قبلية؟ قبلية ركوع المأموم من رفع الإمام رأسه، يعني أن يكبر قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع، لا ذوات الأجزاء. وبالنتيجة أيضا لا يمكن إجراء الاستصحاب في هذه الحالة. ليش؟ لأن القبلية غير متيقنة، غير متيقنة. أنا عندي شك، عندي شك أنا كبرت، وعندي شك بأنه أنا قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع ركعت معه لو لا هاي القبلية متيقنة لا ما متيقنة، وإذا كانت غير متيقنة فلا يمكن إجراء الاستصحاب.
يعني قبل ما أنا أركع دخلت للمسجد كان هو راكع
وراكع، بس أنا القبلية قبلية أن يرفع الإمام رأسه من الركوع هاي ما متيقنة. صحيحة سليمان بن خالد ايش قالت؟ قالت إدراك الركعة يكون بالتكبير وقبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع، مو هي هاي؟ المرحوم سيد الخوي قال يا أبا إحنا الموضوع ليس نفس الأجزاء، وإنما موضوع الحكم هو قضية انتزاعية، مفهوم انتزاعي، وهو القبلية. القبلية ما عدنا بأنه من أجزاء الصلاة، وإنما هي مفهوم ينتزع من الأجزاء. فقال موضوع الحكم هو القبلية، والدليل على ذلك بأنه صحيحة سليمان بن خالد قالت قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع، والقبلية ما متيقنة. أنا متيقن الإمام كان راكعا، لكن أشك أنا من كبرت وهويت إلى الركوع رفع الإمام رأسه فركعت قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع أو لا، فأنا عندي شك، هاي ما متيقنة ما أعرف فيها. وبالنتيجة إذا كانت غير متيقنة فإن ركن من أركان الاستصحاب قد انخرب وهو اليقين السابق، وبالنتيجة لا يمكن إجراء الاستصحاب في هذه الحالة. واضح إن شاء الله؟ فإذا الجماعة ربطوها وين؟ ربطوا صحة الجماعة الأعلام، ربطوها بموضوع شنو؟ بموضوع الحكم. فإذا كان موضوع الحكم هو الاقتران فلا يجري الاستصحاب. ليش؟ لأن الاقتران ما متيقن، وحتى لو أجرينا الاستصحاب فالاقتران يكون لازم عقلي للاستصحاب، لأنه أقول متيقن سابقا ركوع الإمام، كان عندي يقين بأنه راكع، فأجي أشك أنا أدركت الإمام قبل أن يرفع رأسه لو ما أدركت الإمام، فنجي نقول ما دام هو متيقن إذن أبني على أن ركوعي اقترن مع ركوع الإمام. السيد الخوي قال لا، لأنه القبلية. المصنف أثار قضية وهي لطيفة بحد ذاتها وينبغي النظر إليها، وهذا ما دائما يثار بأنه لا يمكن إدخال المسائل العقلية الدقيقة وكذلك المسائل الفلسفية في عملية الاستنباط، مو صحيح نجي ندخل القضايا العقلية والفلسفية في قضية الاستنباط. ومسألة الاقتران ومسألة القبلية هذه دقة عقلية. القبلية يعني شنو مثلا؟ الإمام كان يقصد المفهوم الانتزاعي، زين هو الإمام مثل يحكي ويا من؟ يحكي ويا العرف، العرف يعرفون شنو مفهوم انتزاعي؟ ما يعرفون، مو معناه أن الإمام لا يعرف شنو المفهوم الانتزاعي، لا يعرف الإمام. أو هذا الاقتران الدقة العقلية، ولذلك المصنف أثار هذه المسألة وهي بحد ذاتها نوعا ما تستحق العناية. وأن واحد دائما ينظر بأن رواياتنا أهل البيت تحدثوا مع الناس بمنظار عرفي، ومن يحكون أي الناس يريد يوصلون رسالتهم. ولو شنو الغرض أن الإمام سلام الله عليه؟ هو الغرض إيصال الرسالة إلى الناس وإيصال الأحكام إلى الناس. زين إذا الإمام يجي يستعمل مصطلحات عقلية، مصطلحات فلسفية، مصطلحات ما أدري شنو كذا، وعقد المسألة، هذا راح يحقق غرضه؟ إذن ما راح يحقق غرضه، ولذلك يبتعد الإمام دائما عن هذه القضايا. أضف إلى ذلك بأنه هاي قبلية وبعدية ومفهوم انتزاع وكذا. هاي بعض الروايات منقولة بالمعنى عن الأئمة عليهم السلام. يجي يسأل السائل هسه يذكرها والمصنف يسأل السائل يقول له بأنه أنا ما أحفظ كل ما تقوله ولكن أنقل الرواية بالمعنى. قال له إذا كان المعنى لا يخل بال يعني النقل بالمعنى إذا كان لا يخل بالنتيجة خلينا نعبر عنها أو كان ما يخل بالحكم فلا مشكلة في ذلك. نقرأ هذا. قال ولا بد أيضا من فرض أن موضوع الحكم ليس هو الاقتران وإلا لم يثبت بالاستصحاب المتقدم لأنه لازم عقلي. وذكر آخرون أن موضوع الحكم في صحيحة سليمان حيث أنه القبلية لا ذوات الأجزاء فلا يثبت بالاستصحاب لعدم الحالة السابقة للقبلية لتستصحب بل مقتضى الاستصحاب عدم تحققها. وبهذا يتضح أن الأعلام قد ربطوا المسألة بكون الموضوع ذوات الأجزاء أو القبلية. ويمكن أن يقال أن مثل هذه الملاحظة الدقيقة لألفاظ الرواية وأن الوارد فيها لفظ قبل أو غيره كما نجد في كلمات الأعلام في مسائل متعددة قضية قابلة للتأمل لأن الراوي كثيرا ما ينقل الرواية بمعناها. ففي صحيحة ابن مسلم محمد بن مسلم قلت لأبي عبد الله أسمع الحديث منك فأزيد وأنقص قال إن كنت تريد معاني فلا بأس. أنا أزود لفظ أنقص لفظ بالنتيجة أنقل بالمعنى. فالنقل بالمعنى إذا لم يكن مخلا بغرض الإمام أو بالنتيجة التي كان يصبو إليها الإمام فلا إشكال في ذلك. وهو لا يلاحظ مثل هذه التدقيقات التي تحتاج إلى دراسة أصولية ذات سنوات متوالية. بل حتى لو كان التعبير بنفسه للإمام فليس بالإمكان ذلك أيضا لأنه يخاطب أناسا عرفيين لا أصوليين. فلو كان يقصد من كلمة قبل الإشارة إلى العنوان الانتزاعي لكان من المناسب إيضاح ذلك بشكل أوسع. والمفهوم من الصحيحة بعد رفع اليد عن مثل هذه التدقيقات اعتبار تحقق ركوع المأموم عندما يكون الإمام راكعا أكثر ولا أقل. ومعه فلدى الشك في بقاء الإمام راكعا لدى ركوع المأموم يجري استصحاب بقائه كما فعل السيد الحكيم رحمة الله عليه. ولذلك هاي منقولة دائما بأن السيد الحكيم كان عرفي رحمة الله عليه وكان صاحب داوود. شرائط الإمام يأتي الحديث عنها إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.